بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفرقان بين الحق والبطلان، لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد صنف شيخ الإسلام في سجنه الأخير الذي مات فيه، وفي غير الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل: الله سبحانه وتعالى كان يفرق بين الأمور المختلفة، فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله، لا يفرق بين المتماثلين فلا يسوي بين الشيئين غير المتماثلين، بل إن كان مختلفين متضادين لم يسوي بينهما.
نعم، هذه قاعدة في كل الشريعة، فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. نعم.
ولفظ اختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من المضارب.
ولفظ الاختلاف في القرآن، هذه فائدة، لفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل، ليس المراد به عدم التماثل فقط، لا، يراد به التضاد والتعارض أيضا.
ومنه قوله: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وقوله: إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من أفك. قوله: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.
نعم، ففي ذلك أن الاختلاف بمعنى التضاد والتعارض. نعم.
وبين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع، والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل بالثاني مثل ما فعل بنظيره الأول. ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتقاد، قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
أي ما جعله الله سبحانه وتعالى سنة كونية وسنة مضطردة، هذه لا تتبدل ولا تتغير. ولهذا استدل ورقة بن نوفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم. هنا ورقة ليس نبيا حتى يوحى إليه فيقول هذا، وليس مدعيا لعلم الغيب، وإنما اتبع في ذلك سنة دائمة مضطردة، أن كل نبي جاء بالحق فإنه يؤذى، وكل داعية من دعاة الحق فإنه حتما سيؤذى. لهذا قال له: نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم. ولهذا أمر الله بالاعتبار، فقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لو ما كان في قصص الأنبياء فائدة في ذكر ذلك، وأن النبي سيجري عليه ما جرى على الأنبياء، فليكن له فيهم الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، ويقتضي بهم حتى يثبت به فؤاده. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لأنك سيجري عليك ما جرى على هؤلاء. إن كنت قد جرى عليك من أقربائك أبي لهب وكذا، فقد جرى على إبراهيم أيضا من أبيه، وجرى على نوح من ولده، هذا أمر موجود، هذا أمر موجود. نعم.
والاعتبار أن يقرن الشيء،
يقرن الشيء،
والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه.
تمام.
كما قال ابن عباس،
مثل العمل أيضا، عمل المحدثين في الاعتبار وهو الجمع وكذا ومعرفة الشواهد والمتابعات. نعم.
كما قال ابن عباس: هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟
نعم.
فإذا قال: اعتبروا يا أولي الألباب،
فإذا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال: لقد كان في قصيم عبارة أولي الألباب. نعم.
أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي أتي بجزائه، ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار، بل يرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافا إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمحبون في المدينة لنغرينك بهم ثم يجاورونك بها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
نعم، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. فلو لم يكن الاعتبار بهذه الأحوال فائدة لما ذكرها الله في كتابه ودل على التعرف والاعتبار بها. فإن الكفر ملة واحدة، وقصة الدعوة واحدة، والأحوال واحدة، حق وباطل يتصارعان، أهل باطل يتفننون في الصد عن هذا الحق بكل ألوان الافتراء وأنواع الصدود، وهي واحدة والله يا أخواني، طريقة واحدة. أهل الباطل طريقة واحدة، كما أن أهل الحق طريقة واحدة، وحي ينزل وإنسان يمتثل. نعم.
وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب وظهور الإسلام، وذل المنافقين لم يستطيعوا أن
وذل المنافقين قبل الأحزاب وظهور الإسلام وذل المنافقين. نعم.
وذل المنافقين لم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك، قبل بدر وبعدها، وقبل احد وبعدها، فاخذوا النفاق واحكموا. فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقه ويقول: اذا اخذوا لن تركهم، لم يمكن قتلهم. ولكن اذا اظهروا قتلوا بهذه الايه بقوله: ملعونين عندما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. سنه الله بالذين قالوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا. قال قتادة: ذكر لنا ان المنافقين كانوا يظهرون ما في انفسهم من النفاق، فاوعدهم الله بهذه الايه. فلما اوعدهم بهذه الايه اقتربوا ذلك وكتموا سنه الله في الذين خلوا من قبل. يقول: هكذا سنه الله فيهم اذا اظهروا النفاق. قال المقاتل بن حيان: قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل يعني كما قتل أهل بدر وبشر، فذلك قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل. قال الشبلي: كان النفاق على ثلاثة أوجه.
أي نعم، في أوريجا أنسخل عليه هذا في المجموع. نعم. قال قتادة: تبدلوا مسلمك يا مسلم. نعم. قال السدي: كان نفاق على ثلاثة أوجه.
نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي وعبد الله بن
مبتل
ومالك بن جعاس، فكان هؤلاء
ابن داعس
ومالك بن داعس، فكان هؤلاء وجوها من وجوه الانصار، فكانوا يستحيون ان ياتوا الزنا يصونون بذلك انفسهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال الزنا ان وجدوه عملوه وان لم يجدوه يبتغوه. ولباب يكابرون النساء مكابرة، وهم هؤلاء الذين يكابرون النساء، لنغرينك يقول لنعلمنك به. ثم قال الملعونين، ثم فصله في الآية أيام ثقف يعملون هذا العمل مكابرة النساء، أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال السدي هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها فهجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجل، كان الحكم فيهم غير الجلد والرجل أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم. قال السدي قوله سنة كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر. قلت هذا على وجهين، أحدهما أن يقتل دفعا لصوله عنها مثل أن يقهرها، فهذا دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون حرمته فهو شهيد، وهذه لها أن تدفعه بقتله، لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل. وفيه قضيتان من عمر وعلي معروفتان، وأما إذا هجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان، أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأرض المال، وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا، وقول السدي قد قاله غيره. وذكر أبو بكر ابن العربي أن هذه جرت عنده، ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين. والثاني ألا يكونوا ذوي شوكة، بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا، حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها، فهذا المحارب غيلة، كما قال السدي يقتل أيضا، وإن كانوا جماعة في مصر فهم كالمحاربين في مصر، فهذه المسائل لها مواضع أخرى.
نعم، يعني إذا الشيخ هنا يبين أنه فرق بين أن يزني رجل بامرأة وقد تطاوع على ذلك، فهذا معروف في حد الزنا المعروف من الجلد إن لم يكن محصنا أو من الرجم إن كان محصنا، لكن إن كبرها أكرهها احتال عليها ثم أجبرها وفجر بها إكراها ورغما عنها فهذا يقتل، تضرب عنقه، هذا تضرب عنقه لأنه محارب. أما إن كان من جماعة له شوكة فهذا حدهم حد الحرابة، ما في إشكال. وأما إن كان شخصا ليس له شوكة فإن أكرهها فيقتل، إن أكرهها يقتل أيضا، فهذا يكون حده حد المحارب، يكون حده حد المحارب. لهذا قال هنا رحمه الله تعالى، قال السدي هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، ولو أن رجلا أو أكثر من ذلك اختصوا أثر امرأة فغلبوه على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم أن يؤخذ فتضرب أعناقه، تضرب أعناقهم. شيخ الإسلام يقول قلت هذا على وجهين، أحدهما أن يقتل دفعا لصولي عنها وهذا معروف دفع الصال بالقتل، وقال أما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان، أحدهما أن يكون له شوكة وهذا طبعا حده معروف فيقتلون، والثاني أن يكون ذوي شوكة بل يفعلون ذلك غيلة واحتيال، احتل عليها مثلا كان مثلا يكون يخيط ثيابا أو كذا ويبيع سلعة ويقول مثلا ادخلي هنا هذه سلعة جيدة أو كذا ثم يعتدي عليها فتصرخ وكذا ولا مغيث لها فيكرهها على ذلك إكراه. طيب هذا ما حكمه؟ يقول فهذا المحارب غيلة كما قال السدي يقتل أيضا، وإن كانوا جماعة في مصر فهم كانوا محاربين في مصر، وهذا له مواضع أخرى، هذا يقتل، يعني يقتل على كل حال، إذا أكره رجل مرأة وزن بها فإنه يقتل على كل حال، ما يقال بقى الشاب غير محصن أو محصن أو كذا، إنما يقتل على كل حال لأنه محارب. نعم.
والمقصود أن الله أخبر أن سنته لن تتبدل ولن تتحول، سنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين الرجل الماضي، وقد يقتضي أنه سبحانه يحكم بالأمور المتماثلة بالأحكام المتماثلة. ولهذا قال: كفاركم خير من أولئكم. وقال: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، أي أشباههم وأقاربهم. وقال: وإذا النفوس زوجت. قرن النظير بنظيره. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وقال: فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
إذا لو لم يكن للاعتبار وللحق النظير بالنظير والمثير بالمثيل، لو لم يكن له قدر في الشريعة، ولم لو لم تكن قاعدته صحيحة، لما كان لذكر قصص الأنبياء فائدة. ولهذا قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إن براء منكم ما تعبدون من دون الله الآية. فلو لم يكن سياق هذا لنعمل به، ما الفائدة إذن لنا أسوة موقوفة مع الوقف؟ لا. ضرب الله مثل الذين آمنوا، ضرب الله مثل الذين كفروا. ولهذا كان النبي يقول: رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر. فما ذكر الله عز وجل هذا في القرآن، وذكر النبي ذلك في السنة إلا نقتدي. ذكر النبي قصة أصحاب الغار لنقتدي، قصة الأبرص والأقرع والأعمى لنقتدي. لو لم يكن في ذكر هذا فائدة، وأن النظير يلحق بنظيره، لما كان فائدة إلا ما دل الشارع على اختصاصنا ببعض الأحكام. ولهذا نقول: هذه شريعة من قبلنا وليست شريعة لنا. إذا ورد نص يخالف ذلك، وسوف تجد حينها فرقا لطيفا في هذا الباب. هذه قاعدة مهمة جدا، أن السنة المضطردة لا فرق بينها وبين بين عصر وبين عصر. ولهذا لما جاء خباب إلى النبي يشتكي إليه مما حصل من الإذاء والعذاب، وسأله أن يدعو الله لهم وأن يستنصر الله عز وجل لهم، آسف يعني نعدل الكلمة بدل من يشتكي نقول يسألهم النصرة، يعني أن يسأل الله عز وجل، أن يسأل النبي ربه له النصرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال: إنه كان في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه عن عظمه فما يرده ذلك عن دين الله عز وجل. لو لم يكن هذا السياق قدوة لخباب فما الفائدة؟ وهذا يا اخواني كثير جدا في القرآن والسنة، يعني اشهر من ان يستدل عليه. لكن للأسف الشديد من لم يتربى على مثل هذه القواعد السلفية الربانية ويصول ويجول في كتب السلف حتى تتمكن تلك القواعد من قلبه، لو لم يكن كذلك فإنه يضل وينحرف. حتى قال رجل، اذكر مرة ونحن نتكلم عن التمكين وكذا، نتكلم عن قصص الأنبياء في هذا وكذا، فجاءني واحد بعد الخطبة يقول: يعني ما, 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 ما الفائدة يعني في ذكر صالح عليه السلام أو الأنبياء هؤلاء، ما الفائدة يعني؟ يعني لم يدرك الفائدة، لم يدرك الفائدة. فكيف يفهم هذا؟ نعم.
فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة. قد قال تعالى: والذين آمنوا منكم بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال تعالى: وآخرين منهم لما يلحق به وهو العزيز الحكيم. فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء. فإن أمة محمد
وآخرين منهم لما يلحق به، شوف منهم، فمن تبعهم كان منهم. وآخرين منهم لما يلحق به وهو العزيز الحكيم. نعم.
فمن اتبع السابقين فإنك منهم وهو خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون القرن الذي ولدت فيه.
نعم. والصحيح خير الناس. نعم.
خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع، وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعمالهم كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل مما أتبعتهم كما دل عليه الكتاب والسنة. فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر بالإجماع والدين ونزاعهم.
الله أكبر. يا سلام، قواعد عظيمة يا إخواني. الله أكبر، قواعد عظيمة. يا ليت يا أخواني يعني الإخوة تلخص مثل هذه الكتب وتخرج منها القواعد، يعني مثلا معنى كتاب الفقير المتفقه في قواعده واختصاره وأدلته. يا ليت أخي مثلا يأخذ كل أخ مجدد وليكن صابر، والشيخ رمضان صاحب المكان، كل واحد يأخذ مجدد، نأخذ القواعد والأدلة على باختصار. يبقى اختصار كتاب الفقيه والمتفقه، الأدلة الصحيحة مع وضع القواعد والاختصار. وإسلام يأخذ هذا الكتاب، الفرقان بين الحق والبطلان، يختصر مثل هذه القواعد. فهذه قواعد عظيمة. يقول: ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين، معرفة الأقوال وأعمالهم، معرفة أقوالهم وأعمالهم، لأن أقوالهم الصائبة وأعمالهم السنية، كان ذلك خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعمال. ولهذا تعرف على أقوال المتقدمين وأثار المتقدمين، فإنهم أعظم مما أتى بعدهم في جميع علوم الدين وأعمال كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك. وهذا الذي ارتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية وحبك علمه وجعل لعلمه مكانة في الأمة، أنه عرف الأقوال في المسائل من الصدر الأول، فعرف متى يكون موافقا ومتى يكون مخالفا، وفرق بين أقوال المتقدمين والمتأخرين وما منزلة أقوال المتأخرين، ولو اشتهرت الأقوال هذه حتى يظن الظن أنها كالإجماع، زي مسألة الطلاق مثلا وكمسائل خرج فيها عن الفقهاء الأربعة لما نظر إلى الكتاب والسنة ونظر إلى حال المتقدمين عظم ذلك في نفسه، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيره. شوف، فمعرفة أقوال أولى وإجماعهم أعظم من معرفة أقوال الآخرين وإجماعهم. نعم.
وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنه، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطر قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أما المتأخرون الذين لم يتحرروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين بذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها.
نعم الله أكبر. نعم.
بل
هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة، كثير من المتأخرين ما يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصور، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، يظنونه من الإجماع وليس بإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها فظنوا أنه بمعرفة بعضها أن ذلك إجماع. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق البدعي وكذا في الحيض، يقول وكثير لعدم معرفته يعني بالمخالف المسألة ظن أن المسألة إجماع فصار يحكي الإجماع فيها وليس كذلك. نعم.
فطارة
يحكون
الإجماع ولا يعلمون
إلا قولهم، قول البعض هؤلاء ويحكون الإجماع. نعم.
وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفتين أو ثلاثة.
نعم.
فطارة عرض أقوال بعض السلف
فظنوا أن ذلك إجماع السلف، مثلا عرضوا بعض الأقوال فظنوا أن ذلك هو مذهب السلف رحمه الله. نعم.
والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه، كما تجد كتب أهل الكلام مشكورة بذلك، يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك
الأمر. نعم سبحان زي اللي بيحكي الإجماع على الخروج عن حاجة، مستغلين مثلا عبارة ابن حجر وكان خلافا قديما للسلف، فيذكرون هو ده الأصل، أن هذا هو الإيه؟ الأصل، أنه كان أقصد كان قولا قديما للسلف، كان قولا قديما إيه؟ للسلف، وذكروا عبارة أيضا الشيخ حسان سمية، فلما يعني وجد الفساد وكذا 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 أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج، فظنوا بذلك أنه كان قولا قديما للسلف، قولا قديما فبعضهم عبر عن ذلك أنه كان الإجماع، وليس كذلك، ومن الذي يعبر هذا التعبير؟ كيف يجمع السلف على خلاف قلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي بالصبر ويخرجون ويكون هو المذهب؟ سبحان الله. أيتفق السلف على خلاف السنة لأن الخروج خلاف السنة ولا موافق للسنة؟ خلاف السنة، فكيف يقع الإجماع على خلاف السنة؟ إذن هذا تعبير من بعض العلماء وليس هو المقرر عند السلف الصالح رحمه الله تعالى. انتبهوا يا أخواني، ولهذا الحمد لله أسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمة السياحة في كتب السلف حقيقة، هذه تربية أكابر، هذه تربية الأكابر. نعم.
والأول كثير في مزايا أصول الدين وفروعه
التي يظن البعض أنها ليس فيها فائدة إنما هذا تقرؤون فقط، يعني لا بد من الانتقاد، لا بس يقرأوا خلاص، لا والله يا أخي لست تعلم ما عندنا، أو تعلم وتجحد، وهذا هو المضمون بك، لست نقرأ فقط، الحمد لله نقرأ بقلوبنا والحمد لله، ما نقرأ بألسنتنا والحمد لله، نحن نتلذذ يا أخي، نحن نتلذذ، ولكنك لا تعقل محروم. نعم.
يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة، فقد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم، كما يكون ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك.
نعم.
وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا كان المسلمون
يتعذروا القطع
في إجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف، فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا.
نعم.
وإذا ذكروا نزاعا متأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي
وإذا ذكروا.
نعم. وإذا ذكروا الزعم المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك
أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سالما لم يخالف إجماعا، لأن كثير من أصول المتأخرين مبتدع
في الإسلام.
في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه.
نعم.
النزاع الحادث بعد إجماع السلف خطب قطعا.
هذه قاعدة. يبقى قاعدة بقى. إيه هي؟ لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلاف، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا. يبقى لا عبرة به، فلا تحكي خلافا حتى ولو ورد عن بعض السلف، لا تحكي خلافا، وقد اتفق السلف على كذا، إذن لا يجوز مخالفتهم، ومن خالفهم ولو كان منسوبا إلى أهل السنة فإننا نقول أخطأ في هذا، ولا يعد قول هذا خلافا في المسألة. نعم.
كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص، خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة، بخلاف ما يعرف من نزاع السلف، فإنه لا يمكن أن يقال إنه خلاف الإجماع، وإنما إذا
عصر هذه الأمة معروف إذا قالوا إجماع بهذا إجماع. نعم.
وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قولين فارتفع النزاع، فمثل هذا مبني على مقدمتين.
وإذا قيل هذه مسألة.
وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قولين فارتفع النزاع.
نعم. اختلف الصحابة على القولين واتفق التابعون على قول، أجمعوا على قول، فما حكم هذه المسألة؟ وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قولين عن الصحابة فارتفع النزاع، هل يؤخذ بهذا أم لا؟ قال فمثل هذا مبني على مقدمتين.
إحداهما العلم أنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر.
نعم، لأنك أنت تجزم بأنك أجمعت على هذا القول، ليس في الأمة من يقول بالقول الآخر، هذا متعدد. يعني حينما تقرر هذه المسألة أن من بعده لو اتفقوا على قول أجمعوا على القول ورفع النزاع، هذا يلزم القول بعد مقدمتين. الأولى أنك تحيط بالأمة حافظا كاملة حتى تعلم أنه لم يبقى أحد يقول بالقول الآخر. الثانية
أن مثل هذا هل يرفع النزاع فيه خلاف، فيه خلاف مشهور، فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معهم حجة، إذ النصوص على خلافهم ونزاع المتأخرين لا يمكن حصره، لأن كثيرا منهم قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص على خلافه، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعا.
الثانية
أن مثل هذا هل يرفع النزاع في خلاف مشهور،
يعني مسألة خلافية، أن مثل هذا هل يرفع النزاع أم لا؟ نعم.
فنزاع السلفي يمكن القول به إذا كان معه حجة، إذ النصوص على خلافه، ونزاع المتأخرين لا يمكن حصره، لأن كثيرا منهم قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص على خلافه، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعا.
نعم.
وأيضا فلم يبقى مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه، وقد وصلنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين، ولهذا أمثلة كثيرة. كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصاء بها، والله سبحانه وتعالى.
يعني شيخ الإسلام كأنما ينتقد هذه المسألة، وهي إجماع التابعين فيما اختلف فيه الصحابة، هل إذا أجمع التابعون على أحد قولي قولي الصحابة في نزاع في المسألة هل يرتفع بذلك النزاع أم لا؟ شيخ الإسلام يرد هذه، يقول أولا هذا يحتاج إلى إحاطة بقول الإيه بالأمة أنه ليس يوجد فيها أحد ذهب إلى القول الثاني أو يقول بالقول الثاني، والأمر الثاني أن المسألة أصلا مسألة نزاع، فكيف تعتمدون أو يرتفع نزاع؟ نعم.
أصبر، وإما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره بجهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج بذلك لأقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره.
لم يحتج. ومما ينبغي أن يعلم.
ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج بذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره، وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج بذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم.
هذه قاعدة. قاعدة يعني عندنا نقدم المعاني الشرعية وتفسير النبي والصحابة على المعاني اللغوية التي يحتج بها أهل اللغة. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي لم يحتج بذلك إلى أقوال أهل اللغة، نقول اللغة تدل على كذا أو كذا، إذا عرف تفسيره من جهة النبي جزمنا بذلك، فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي لم يحتج لذلك، لأنه هيكون المراد هنا المراد الشرعي، يبقى الشارع جعل تفسيرا من قبله فلا نحتاج إلى الحقيقة اللغوية، لأنه صار عندنا للفظ حقيقة شرعية معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ولهذا قال الفقهاء
الأسباب
ثلاثة أنواع. طيب خلينا نقف في الفصل هذا، الفصل هيبقى إيه؟ ثمين وثمين.